يخرجوا من هذا الشهر الفضيل بريئين من الخطايا والذنوب، متدرجين في مدارج السمو والكمال، يقول الشاعر في هذه المعاني:
أنت في الدهر غرة، وعلى الأرض سلام، وفي السماء دعاء يتلقاك عند لقياك أهل البر والمؤمنون والأصفياء، فلهم في النهار نجوى وتسبيح، وفي الليل أدمع ونداء. ليلة القدر عندهم فرحة العمر، تدانت على سناها السماء في انتظار لنورها كل ليل، يتمنى الهدى ويدعو الرجاء.
وفي رمضان تتجه النفوس إلى الله بخشوع وإيمان، ليحطم الإنسان المسلم قيود الأهواء والشهوات، ويحول حرمانه من الطعام والشراب وما إلى ذلك من ملذات إلى نعم إلهية تسمو به في مدارج الكمال. فهو قاهر للشهوات، وهو سلطان يتحكم الإنسان من خلاله بنفسه الأمارة بالسوء. ولذلك فإنه الشهر الذي يفرح الإنسان المؤمن بقدومه ويشجيه رحيله وفراقه، متطلعا إلى أن يتشرف بلقائه مرة أخرى. وفي ذلك يقول الشاعر محمد مصطفى حمام:
حدثونا عن راحة القيد فيه، حدثونا عن نعمة الحرمان، هو للناس قاهر دون قهر، وهو سلطانهم بلا سلطان. قال: جوعوا نهاركم فأطاعوا خشعا، يلهجون بالشكران. إن أيامك الثلاثين تمضي كلذيذ الأحلام للوسنان. كلما سرني قدومك أشجاني نذير الفراق والهجران، وستأتي بعد النوى ثم تأتي، يا ترى هل لنا لقاء ثاني؟
أيها الإخوة والأخوات المؤمنون، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم رمضان في قوافي الشعر، لكم منا كل الشكر والتقدير على جميل متابعتكم،
ولنا معكم لقاء آخر في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى عند طائفة أخرى من الأشعار.
حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
فيها يا عظيم مدبرا. الوذو في نجواك فاقبل سيدي هذا اللواذ إليك يا رب الورى سألوذو في نجواك فاقبل سيدي هذا اللواذ إليك يا رب الورى إني خلعت ثياب إثمي طالبا عفوا وروحي تستغيث لتغفرا كنت اقتربت من الأمالك الغني قد عدت في ذكر الهداية مبصرا لكن غير ربي لا أرى كنت اقتربت من العبا لكنني قد عدت في
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة. إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير الأعمال، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، وآوني فيه برحمتك في داره القرار بإلهيتك يا إله العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغن كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. إنك على كل شيء قدير.
صلاة الله سلام الله. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله. عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله. عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله. عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله. عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله. عليك يا أجمل خلق الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، استثمروا هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. عند 12:24 نقدم إليكم شرح الآيات، أما عند 12:39 تستمعون إلى أولادنا أكبادنا. قسم الأخبار يقدم إليكم عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق موجز الأنباء. أما قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 12:00 وعلى مدى 20 دقيقة، وبعد حصاد الظهيرة نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. عند 12:50 تستمعون إلى آداب الصيام، أما عند 3:00 وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا الكرام، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. في أمان الله.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. للمرة الخامسة ولليوم الخامس نقف مع هذه الآية المباركة في سورة البقرة، الآية 112 في قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فقد تحدثنا حول طبيعة اليهود في تسخير الدين والمقدسات لصالحهم، حتى ولو أدى ذلك إلى تحريف الحقائق وتزييف الآيات المباركة، حيث نرى أنهم ادعوا من أجل تبرير إيمانهم بالسحر، ادعوا بأن السحر ليس بدعا في الرسالات بل هو حقيقة من الحقائق الربانية، ولهذا فقد نسب اليهود السحر إلى النبوة كما نسبوه إلى الملائكة، نسبوه إلى النبوة من خلال سليمان عليه السلام، وادعوا بأن سليمان عليه السلام ما كان استطاع أن يسخر كل تلك القوى والطاقات الهائلة إلا عن طريق السحر، ونسبوه إلى الملائكة من خلال الملكين هاروت وماروت، وقالوا بأن هذين الملكين كانا يستعملان السحر ويؤمنان به. وقد عرت الآية المباركة ادعاء اليهود المزدوج، فقالت بأن سليمان عليه السلام أبعد ما يكون عن السحر، وأن السحر من الكفر العملي، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقالت إن هاروت وماروت وإن كانا يعلمان السحر إلا أن هذا التعليم من أجل التثقيف والوقاية والاحتراز من أخطاره وآثاره، وليس من أجل عمله واستعماله. وعلى الإنسان أن يعرف الأساليب الشيطانية ويطلع عليها من أجل الحذر منها والتحصن من شرورها. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. إن معرفة السحر من أجل القضاء على أوهامه وآثاره شيء، واستعماله في الإفساد شيء آخر. وقد قلنا أن السحر ليس حقيقة في التأثير، وإنما التأثير يكون عن طريق الأوهام والتخيلات، مما يؤدي بالنفوس إلى أن تصاب بالقلق والاضطراب. سحروا أعين الناس واسترهبوهم. القرآن الكريم يحدثنا عن سحرة موسى فرعون، لقد سحروا أعين الناس وأوقعوا الرعب في قلوبهم، مما جاءوا به من حركات خفيفة وإيحاءات كاذبة، ولكن العيون تراها وكأنها حقيقة صادقة. ولهذا قال القرآن إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ومع كل هذا الوضوح القرآني في الموقف من السحر، إلا أننا نجد الإسرائيليات قد دخلت إلى كتب التفسير القرآني وراحت تتحدث عن السحر بكونه حقيقة، حتى تحدثوا عن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا أنه قد سحر في يوم من الأيام، وأثر هذا السحر على عقله وعلى عواطفه وعلى حركته. ومع الأسف الشديد أننا نرى بعض كتب التفسير القرآني قد وقعت في شراك الإسرائيليات، وراحت تنقل لنا الروايات الموضوعة التي تخالف القرآن الكريم كما وتخالف السنة الشريفة وتخالف العقل كذلك. فقد جاء مثلا في الدر المنثور وغيره من كتب التفسير روايات هي أقرب ما تكون إلى الخرافة والأساطير، وهي بذاتها موجودة في الكتب الدينية المحرفة لليهود، وقد نقلت إلى كتب التفسير من دون تمحيص وتدبر وتفكير. ولا يسع المجال لأن ننقل جميع الرواية المنقولة عن هاروت وماروت، تلك الأسطورة الخرافية التي تجعل من هاروت وماروت ملكين يمعنان في ارتكاب الآثام وارتكاب الفواحش. تقول الرواية المروية عن رسول الله والمنسوبة عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن الملائكة قالت يا ربي كيف صبرك على بني آدم في الخطايا والذنوب؟ قال إني أبليتهم وعافيتهم، قالوا لو كنا مكانهم ما عصيناك، قال فاختاروا ملكين منكم فلم يألوا جهدا أن يختاروا فاختاروا هاروت وماروت فنزلا فألقى الله عليهم الشبق. قلت وما الشبق؟ يعني الراوي يقول وما الشبق، فقال على أساس الرسول يقول الشهوة، فجاءت امرأة يقال لها الزهرة فوقعت في قلوبهما، فجعل كل واحد منهما يخفي عن صاحبه أو يخفي عن صاحبه ما في نفسه، ثم قال أحدهما للآخر هل وقع في نفسك ما وقع في قلبي؟ قال نعم، فطالباها لأنفسهما يعني في ارتكاب الفاحشة، فقالت لا أمكنكما حتى تعلماني الاسم الذي تعرجان به إلى السماء وتهبطان، فأبيا، ثم سألاها يعني سألاها الفاحشة أيضا فأبت ففعلا، فلما يعني أعطياها السر الذي يجعلهما يصعدان إلى السماء، فلما استطيرت طمسها الله كوكبا وقطع أجنحتهما، ثم سأل التوبة من ربهما فخيرهما، فقال إن شئتما رددتكما إلى ما كنتما عليه، فإذا كان يوم القيامة عذبتكما، وإن شئتما عذبتكما في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة رددتكما إلى ما كنتما عليه. فقال أحدهما يعني أحد الملكين أحدهما لصاحبه إن عذاب الدنيا ينقطع ويزول، فاختارا عذاب الدنيا على عذاب الآخرة، فأوحى الله إليهما أن ائتيا بابل، فانطلقا إلى بابل فخسف بهما فهما أو فخسف بهما فهما منكوسان بين السماء والأرض معذبان إلى يوم القيامة. مع الأسف الشديد هذه الرواية المكذوبة الخاطئة الموضوعة نجدها في كتب التفسير القرآني، وهي رواية تصدق ما حرفه اليهود في كتبهم وما هو موجود عندهم من أن الملكين ببابل هاروت وماروت كانا يعلمان السحر، والسحر هو من الكفر كما يقول القرآن الكريم، ومع ذلك تجد هذه الروايات موجودة في كتب التفسير، ولهذا ينبغي ويجب على الذي يقرأ القرآن أن لا يصدق في الكثير من أمثال تلك الروايات الموضوعة والتي تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث نسبت الزنا والفاحشة إلى ملائكة الله سبحانه وتعالى، بينما نحن نعرف جميعا أن الملائكة لا يعصون الله ويفعلون ما يؤمرون، وقد تحدثت الكثير من الآيات المباركة عن ذلك. فإذا هنا القرآن الكريم يبطل ما قال به اليهود من نسبة السحر إلى سليمان عليه السلام وكذلك إلى الملكين ببابل هاروت وماروت. بعد ذلك يقول القرآن الكريم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هنا القرآن الكريم ينسب أن التأثير الحقيقي لا يكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وقد يكون للسحر تأثير ولكن ليس تأثيرا حقيقيا، وإنما هو من خلال ما يصنعه الساحر من أوهام وتخيلات في نفس الإنسان، وكثيرا ما تكون الأوهام والتخيلات تخلق في نفس الإنسان المخاوف والقلق من المستقبل. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، علموا ذلك بعقولهم لأن العقل لا يرتاب في أن السحر أشأم منابع الفساد في الاجتماع والمجتمع الإنساني، وعلموا ذلك أيضا من قول موسى فإنه القائل ولا يفلح الساحر حيث أتى. فاليهود يعلمون جيدا أن السحر من الكفر، ولكن مع ذلك تكابروا واعتبروا ونسبوا السحر إلى الملائكة وإلى الأنبياء، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا، يعني ولو أن اليهود بدل ما يؤمنون بالسحر ويدعون وينسبونه إلى الملائكة، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
يا ربي أكرم والدي فهما توافق علي، يا ربي أكرم
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في
يا رب أكرم والدي فهما توافق من علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبانا ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نستضيف فيها سماحة السيد حسن الكشميري. أهلا بكم سماحة السيد.
حياكم الله، أهلا بكم وسهلا.
مستمعينا الأفاضل، نخصص هذه الحلقة أيضا لمجموعة من الموضوعات اقترحت إحدى المستمعات الفاضلات من مدينة النجف الأشرف تناولها في هذا البرنامج، بعد أن استجبنا أيضا في حلقة سابقة لهذا الطلب بتناول بعض هذه الموضوعات، والتي قبلها أيضا لرسالة أخرى وردت من أحد المستمعين الأكارم حول قضية التدخل في النزاعات المألوفة بين الأولاد. سماحة السيد حسن الكشميري، هنالك موضوعات أخرى وردت في هذه الرسالة طلبت الأخت الكريمة تبيانها. قضية احترام الأكبر سنا، تعليم الأولاد ضرورة احترام الأكبر سنا، ضرورة رعاية الأوضاع الجيران والإحسان إليهم، وموضوعات أخرى. قضية أيضا مجالسة الكبار، آداب الجلوس والحديث مع الكبار. نظرة عامة حول هذه الموضوعات بما يتسع له وقت البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله.
تعلمون أن الإسلام استأثر بموضوع الأسرة وبناء الأسرة، وجزء من هذا يرتبط بنشر الاحترام وتبادل الاحترام بين أفراد الأسرة ثم بين أفراد المجتمع. شيئا فشيء الجيران وغير الجيران. ومسألة هذه فارق السن، طبعا في توصيات النبي صلى الله عليه وآله: وقروا كباركم وارحموا صغاركم.
نعم.
في مقام آخر يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: من وقر كبيرا لشيبته فقد وقر الله في عرشه. يريد من هذا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن يعيش المجتمع بنية واحدة، جسدا واحدا. حينما يشعر الفرد أن محترم يقابل هذا الاحترام أيضا برحمة وبشفقة للصغير. كنا نحن نصحب آباءنا ولا نصحبهم اليوم في المجالس، فكنا نرى بأن المجلس هذا يتكون من مقاطع: هنا مكان الكبار بالسن، هنا مكان الكهول، هنا مكان العلماء. هذا لا يعينه قرآن أو دستور، إنما يعينه أدب المجالسة
أو العرف الاجتماعي.
بعض الأشخاص هم يتواضعون فيختارون المكان الأدنى. وهذا طبعا دليل على سموهم، أما هذا لا يسقط واجب الطفل ووظيفة الطفل باحترام الكبير.
بلا شك
أن يجلس في الموقع الذي يناسبه، في الموقع الذي يتناسب وسنه. تأمل. فأحيانا يكون إجحاف لحق الكبار بالسن، وبهذا والعياذ بالله يشكل انتكاسة في عالم نشأة الطفل. إذا صار البناء أن يستهين بحقوق الكبار المعنوية العرفية، خصوصا مسألة الشيب. هذه مسألة الشيب يأكدون عليها الفقهاء في أحاديثهم. في مقام آخر يمر الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فيرى رجلا يمشي وولده معه وكان يحمل مكتلا الأب، فالتفت الإمام الصادق إلى الولد قال: هذا أبوك؟ قال: بلى. وهو لم يعرف الإمام. قال: أما رعيت حق شيبته؟
نعم.
فأخذ المكتل من يد أبيه. عموما هذا الجانب يوليه أهل البيت. نعم. نظرة خاصة يكون تبادل.
رحم الله السيد الإمام السيد الخميني، ينقل عن أخوه السيد بسنديدة رحمة الله عليه، يقول: لم يتقدمني في عمري في المشي ولا مرة واحدة.
نعم. إحنا ينبغي أن نجعل هذا وغير هذا قدوة لنا، أن دائما نحترم الكبير.
نعم.
وإذا احترمنا الكبار غدا يكافئنا الزمن، أبنائنا أيضا يحترمونه.
نعم.
بالعكس والعياذ بالله إذا قمنا بعكس هذا، والعياذ بالله نواجه نفس المصير، لأن الحياة دين تدان. شوف الدنيا.
سماحة السيد حسن الكشميري، الأمثال على ذلك كثيرة في التجارب الاجتماعية.
نعم.
أفضل قاعدة، يعني أفضل مثلا نص شرعي حديث شريف يمكن أن نعلمه الأولاد كقاعدة، يعني هذه مهم عندما يحفظ الطفل مثلا: وقروا كباركم وارحموا
صغاركم.
نحن نريد قاعدة مثل هذه العبارة، قاعدة سلوكية، قاعدة تربوية، نقول للطفل احفظ هذه القاعدة. فيما يرتبط بهذا الجانب، هذا الحديث يمكن أن يشكل هذه القاعدة مثلا
وغيره من الأحاديث. وبنفس الوقت
اختر واحد منها سماحة السيد.
هو هذا: وقروا كباركم وارحموا صغاركم.
وارحموا صغاركم. نعم.
حينما يوقرني الصغير وأنا أيضا أرحم الصغير.
نعم.
الكبير يرحم الصغير. أنت تشوف تنتشر هذه الحالة، تتحول الأرض إلى جنة. يعني
بلا شك
تشوف الأرض هذه هي التي تعج الآن بالمشاكل نتيجة تخلفنا إحنا.
نعم.
ولو تأدبنا بآداب أهل البيت في كل مستويات الحياة، بالبيع، بالشراء، بالمعاملات، بالإيقاعات، تتحول الأرض إلى جنة هي. ما الذي يريده أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه؟ يريدون للإنسان أن يعيش في الدنيا مرضيا عند الله وعند الناس، وهذا هو السعادة المنشودة في فقه أهل البيت وثقافتهم.
نعم، قضية مهمة يذكرها بعض علماء الأخلاق، وهي أن تعليم الأولاد احترام الكبار، احترام العلماء، احترام الأولياء، هو بحد ذاته طريق مهم ووسيلة مهمة لزرع روح العبودية في الله تبارك وتعالى في نفوسهم، لأن استشعار الأولاد منذ الصغر لوجوب احترام العظيم يدفعهم بالتالي إلى معرفة أن عظيم العظماء هو الله تبارك وتعالى.
لما دنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ما زال يرقى والملك تزفه، ما زال يرقى والملك تزفه حتى ارتقى السبع الطباق حبيبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
إن كان آدم للخلائق أولا، إن كان آدم للخلائق أولا، فأنت يا مختار خاتم رسلنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا.
مستمعينا الأفاضل، من القضايا التربوية المهمة هي قضية ترتبط بإحدى الممارسات المألوفة في حياتنا الاجتماعية عموما وأسرنا، وهي قضية السخرية من الآخرين. سماحة السيد حسن الكشميري، وردت مناهي شرعية كثيرة فيما يرتبط بهذا الجانب. الأخت الكريمة زينب من النجف الأشرف طلبت في رسالتها تناول أيضا هذا الموضوع وأهمية تربية الأولاد على عدم السخرية من الآخرين.
هذا والعياذ بالله، هذا الوضع يدل على انعدام الأدب وضعف الإيمان، لأن من صفات المؤمن أن ينتهي عن هذه الحالة. يا أيها الذين آمنوا، الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منكم. مرت في حالات سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه، سلمان الفارسي، أن شابا مستهترا اعترضه وكان طويل اللحية سلمان رضوان الله عليه،
مسن أيضا
ومسنا، فهذا الرجل استهان بسنه واستهان بشيبته، قال له وهو لا يعرفه طبعا، قال له يا هذا لحيتك أطول أم ذنب الكلب؟ خب شنو يا ترى رد الفعل لهذا؟ حقيقة هذه فرد ملكة، هي قضية ضبط الأعصاب وانتخاب الجواب المناسب لإنسان مستخف ومستهتر. فالتفت إليه بكلام هادئ، قال إن أدخلتني شيبتي هذه الجنة فهي أفضل، وإن أدخلتني النار فذنب الكلب أفضل منها.
نعم، رحمة الله عليه.
وبعد ذلك الشاب مضى، بعد لحظات ارتد على نفسه وأخذت الكلمة هذه مجراها في وجدانه، فعاد يبحث عن هذا الرجل الوقور فلم يجده، فكان يعيش في حالة هيجان. ثم بعد ذلك دخل إلى المسجد فوجد سلمانا يصلي، فانتظره حتى أكمل صلاته، وقع على قدميه يعتذر إليه، قال له لا غرو يا بني، والله ما دخلت المسجد إلا لأصلي وأدعو لك بالهداية.
نعم.
الشاب هذا تحول وكان يسأل من الناس من هذا، قيل له هذا تلميذ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه سلمان المحمدي
رضوان الله.
أحيانا يأخذ الإنسان الشاب حالة من الغرور الاعتداء بالنفس لما يشعر في عنفوان شبابه أو عنفوان مراهقته وسلامة عضلاته وكذا، فيشعر في حالة من الاستئساد وبهذا يتجنى على حقوق الآخرين فيستخف من هذا وذاك. يعني أفرض رجل يعثر بحجر ويسقط، تشوف شاب يضحك، ليش تضحك؟ ما معنى الضحك هنا؟ تسخر رجل سقط، عثر بحجر سقط، أنت تعثر بحجر تسقط، هذا ما بي مدعاة إلى السخرية أو الضحك. ولكن هذا لو كان يملك التربية المناسبة ما فعل هذا. من خلال الروايات والأحاديث نعوذ بالله السخرية بعامة الناس، ناهيك إذا كانت من طفل بكبير، هذه من الأمراض والعاهات النفسية التي يحذر منها فقه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم.
نعم، السخرية سماحة السيد حسن الكشميري أيضا هي ترتبط بآداب الكلام في الواقع، باعتبار أن مظهر السخرية أو وسيلة السخرية من الآخرين هي اللسان.
ليس اللسان فقط، أحيانا باللحظ أيضا يتصرف الإنسان هذا التصرف،
ما فيه مثلا استخفاف بعض يعني.
شوف سيدي الكريم، لما نجي في مسألة القضاء، إذا تجون إلى الفقه الإسلامي فقه القضاء، من جملة ما يتصف يجب أن يتصف به القاضي أن يساوي بين الخصمين في اللفظ واللحظ.
نعم،
تأملوا الجملة.
صحيح، في اللفظ
واللحظ.
نعم،
أنا أدخل عليك مرة ترحب بي لا بلسانك، ترحب بي بوجناتك.
صحيح،
ومرة أدخل فأنت تدينني لا بلسانك ولكن بوجناتك.
نعم،
لهذا يطلبون الفقهاء من القاضي ألا تزال القضية لم تحسم والقرار لم يصدر، للقاضي أن يجب على القاضي أن يساوي لحظا ولفظا. فقد تكون أحيانا حالة الترحيب أو حالة نعم بالعكس الاستخفاف ليست على صعيد اللفظ فقط، لكن خب سيدها هو اللفظ والتعبير.
نعم. قضية التنابز بالألقاب من موارد السخرية بالآخرين الخطرة التي حذر منها القرآن الكريم، يعني
نعم.
من الضروري تربية الأولاد على استخدام الأوصاف الجميلة للآخرين واجتناب الأوصاف والألقاب التي تطلق على الآخرين حتى من أترابهم. لا يسمي صديقه مثلا الفلاني بلقب غير مناسب وإن كان فيه بعض الطرافة، هذه أيضا من القضايا المهمة في هذا الجانب.
إي طبعا، إحنا تكلمنا مرة عن قرين السوء وأن أقران السوء تتسلل أخلاقهم السيئة. القرآن يقول ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.
نعم.
في الواقع أنا ألاحظ يعني كهم باحث اجتماعي ألاحظ أن هاي مسألة الأقران، شوف حضرتك أنت تسكن محلة أولادهم نظيفين،
نعم،
ثم تنتقل إلى محلة ثانية وتشوف بالعكس، فبعد فترة تلاحظ فالتغير في منطق الولد في حركات الولد، هذا معناه تسلل ذيك الأخلاق. هذه يجب على الآباء، ينبغي أن يعيروها،
ينتبهوا لها.
طبعا لا يمكن حبس الولد عن أن يتصل بأقرانه بأترابه، هذا غير ممكن، لكن يراقبه ويراقب تصرفاته.
نعم، نقطة أخيرة نختم بها هذا اللقاء، وهي أن من الأساليب النافعة للغاية في تعليم الأولاد الآداب الاجتماعية فيما يرتبط بهذا الجانب الذي سألت عنه الأخت الكريمة هو تعليمهم سورة الحجرات، باعتبار أن هذه السورة تشتمل على الكثير من الأوامر المهمة فيما يرتبط بأدب الكلام، أدب محادثة الكبار، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، اجتناب آفات الكلام من الغيبة، من البهتان، من السخرية، من التنابز بالألقاب، كذلك تشمل على جملة من الآداب الشرعية المهمة في التعامل مع مختلف فئات الناس. هذه السورة المباركة يمكن أن تكون منهج عمل أسبوعي.
تعطيني نعم. مجال أقوالك حديث لأمير المؤمنين.
عفوا تفضل
سماحة الله السيد. وسلامه عليه. هو لا بأس أن نختم به هذا البرنامج أو هذه الحلقة. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: لسان المؤمن من وراء قلبه.
نعم.
وقلب المنافق
والعياذ بالله
من وراء لسانه.
نعم.
المؤمن مثل ما ينتقي الخيار والطماطة والمواد الأخرى حينما يتسوق لأهله، كذلك حينما يتحدث ينتقي الكلمات.
نعم.
يعرضها أول بميزان وجدانه
وعقله،
بينما والعياذ بالله المنافق تشوفه يكذب ويدجل ويجادل ويتخلل كلام الألوان والكذا. لسانه هذا الحديث يردد أمير المؤمنين في نهج البلاغة الفصل الثالث: لسان المؤمن من وراء قلبه وقلب المنافق من وراء لسانه. لأن المؤمن إذا تكلم بكلام نشده في قلبه، فإن كان خيرا أبداه وإن كان شرا واراه. والمنافق يتكلم بما أتى على لسانه لا يدري ماذا له وماذا عليه، ولذلك المنافق أحيانا هو يفضح نفسه بنفسه.
نعم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على أن نتصف بهذا الحديث العلوي، ونربي أولادنا أيضا، نحفظهم هذا الحديث العلوي ونعينهم على الاتصاف به.
يا طير وين مروح نحو المدينة ساري، يا طير وين مروح نحو المدينة ساري، بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار، بالله بلغ سلم على فاطمة، ما تواصلت الحيمة سلم على فاطمة، ما تواصلت الحيمة سلم على فاطمة، قل أم حبك هائما عوقته الأقدار، يا طير وين مروح نحو.
الواحدة طهران، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران سترد بحزم على أي تهديد لأمنها القومي، مشيرا إلى الاتهامات بدعم طهران لصنعاء والتهديدات الأخيرة ضد إيران. وحول الرسالة الأخيرة للرئيس الأمريكي إلى إيران، قال إسماعيل بقائي: إننا لا ننوي نشر الرسالة في وسائل الإعلام، وسيتم الرد عليها عبر القنوات المناسبة، مؤكدا أن واشنطن تستخدم الحوار كأداة ضغط وأن أفعالها تناقض أقوالها. استهدفت القوات المسلحة اليمنية حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان للمرة الثانية خلال الساعات، وأكد الناطق باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع استهداف حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان للمرة الثانية خلال 24 ساعة في شمال البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة في اشتباك استمر لعدة ساعات. قال قائد حركة أنصار الله إن العدو الأمريكي